بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى وصلى وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل حديثنا في كتاب دفاع أهل السنة الشيخ أبي شهبة رحمه الله، مع صفحة 64 في قوله حديث التشهد لا اضطراب فيه. دعوة الاضطراب في الأحاديث النبوية دعوة هي دعوة إسقاط. الإسقاط في الحديث النبوي أمر عظيم، ولا يثبت إسقاط الحديث إلا بيقين. فعندما أقول الحديث مضطرب أي إسقاط الحديث بكل طرقه، حتى لو تتاثرت انتشرت واستطابت فهذا يعني إبطال الحديث أصلا وفرعا. لذلك من أصعب الأحكام التي نحكم على الأحاديث فيها حكمنا بالاضطراب، لأنك عندما تقول الحديث مضطرب أي كل أطراف الحديث متعارضة تعارضا يستحيل معه الجمع، لتجد توقف كبار العلماء في دعوة الاضطراب لتوقفون. ليه؟ لأن هو دوت بنسميه كده الكيس، هو داخل علاج، آخر حاجة بنوصل إليها الكيس، فآخر حاجة في الحديث أن نقول مضطرب، دي آخر حاجة. هذه لا تقال إلا بعد انتفاء الجمع، بعد انتفاء الترجيح، فعجزت عجزا كاملا عن جمع بين الروايات، عجزا كاملا عن الترجيح بين المتعارضات. خلاص تبقت عندي الأتانيد متعارضة متشاكلة متقابلة، دوت يعارض دوت، تحاول الجمع بين الطريقتين لا تستطيع، فعند ذلك يقال الحديث مضطرب، فكل أطراف الحديث لا تستطيع ترجيح وجه على وجه. أحيانا بيكون الاضطراب منفي، الاضطراب في رواية منفي، يعني بيكون صورة الاضطراب تستطيع بكل سهولة أن تجمع بين الوجوه. فمثلا البعض يقول الحديث ورد عن مرة عن أنس، مرة عن أبي هريرة، مرة عن معاذ، مرة عن عائشة، وهذا اضطراب. نقول ليس اضطرابا، فالراوي قد يسمع الحديث من عشرة عن عشرة من مشايخه، هذا لا يضر. فكم من حديث حكم بعض العلماء عليه بالاضطراب وليس مضطربا، يقول لك والحديث رواه الزهري على سبعة وجوه، يبدي علم الاضطراب. الزهري مرة عن أنس، مرة عن قتادة عن أنس، مرة عن حميدة عن أنس، مرة عن عميد عن أنس، وقد بلغ قال وهذه وجوه الاضطراب. نقول لا، لأن الزهرية واسع الرواية وله أن يروي عمن شاء، فلا اضطراب هنا. لكن لو وقع هذا من رجل ضعيف أو من رجل لا يحتمل هذا الانفراد، فعند ذلك نقول الحديث مضطرب. فأنت يعني مثلا راجع حديث شيبته اليهود وأخواتها عندما حكموا عليه بالاضطراب لتعارض الوجوه، راجع حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ده مضطرب اضطرابا شديدا. ليه؟ لأن الحسن لم يضبط رواية الحديث، مرة عن أبي هريرة، مرة عن رجل عن أبي هريرة، مرة عن قتادة عن أبي هريرة، مرة عن رجل من قريش عن أبي هريرة، على 11 وجها متعارضا، هذه الوجوه يستحيل أن تجمع بينها. لكن لو تصورت أن في وجوه من روى عن الحسن ضعيف، خلاص تسقط هذه الوجوه ويبقى من روى عنهم من الثقات ويفك الاضطراب من الحديث. فهنا الكثير من الناس ربما يجد الحديث ورد بأسانيد متعددة يحكم بالاضطراب، ورد بألفاظ متعارضة ظاهريا يحكم بالاضطراب. واحنا بنقول يا جماعة أن الاضطراب على قسمين، التعارض على قسمين، تعارض موهوم وتعارض حقيقي. التعارض الذي يقع بين الروايات بيسمى بالتعارض الموهوم، والشريعة لا تعارض فيها. يعني لما تأتي على نصين متقابلين في السنة، ده بيقول افعل وده يقول لا تفعل، وصح النصان، فهذا اضطراب، فهذه وهذا اختلاف موهوم. يعني في وهمك أنت، في تخيلك. ليه؟ طالما ثبت الحديث من الطريقين إذن الحديث مصدره واحد وقائله واحد، فيستحيل أن يتعارض، لن واحد لن واحد. إن هنا الشيخ يقول لك لا أعلم حديثين، لا أعلم حديثين متعارضين، لا أعلم، ما فيش حديث يعارض التاني. وعلى هذا ألف كتاب اختلاف الحديث، وقال ابن خزيمة لا أعلم في الوجود حديثا يعارض حديثا، ومن أتى ومن علم هذا فليأتيني به لأؤلف بينهما. فلا تعارض بين النصوص الشرعية إن صحت. لكن الاضطراب الحقيقي ده معنى إيه؟ معنى التقابل، بحيث لا يجتمعان قط، بحيث لهذا لا تستطيع أن ترى وجه للجمع مع الحديث الثاني. نعم. طيب هل فينا تعارض؟ عندما يتعارض حديث نسخ مع منسوخ تسقط النص المنسوخ، يبقى عندك النص الناسخ، وده من وجوه الجمع بين الأحاديث التي فيها اختلاف. هنا أبو ريا في كتابه يحاول إثبات الاضطراب، ودليله عليه على اضطراب إيه؟ يقول عرض المؤلف لما روى في التشهد، لما روي في التشهد في الصلاة من صيغ، فذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم، ثم قال هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة وقد اختلفت ألفاظها، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رويت بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يؤديها كل صحابي مرات كثيرة كل يوم. هنا لما نقول بالاضطراب، شرط الاضطراب اتفاق المخرج، شرط الاضطراب اتحاد المخرج. يعني يروى الحديث ومداره على رجل ويختلف عليه، لكن لو أن الحديث ورد من طرق عن الصحابة، مر عن أبي هريرة، مر عن أنس، مر عن عمر، مر عن معاذ، كل صحابي رواه بسياق يختلف عن الآخر، هذا يدل على اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. يعني أن الأمر يفعل كذا ويفعل هكذا، من باب التنوع بين العبادات. فأحيانا ترى صورا في صيغ الصلاة على رسول الله عدة صيغ، هذا من التنوع حتى لا تصاب النفس بالملل. نفس القضية في التشهد، نفس القضية في أدعية الصلاة، نفس القضية في أذكار الركوع والسجود، في ألفاظ كثيرة جدا وردت في الدعاء، تقول مرة بهذا ومرة بالثاني ومرة بالثالث، هذا ليس تعارضا ولا اضطرابا، وإنما هو تعدد صيغ العبادة. فالعبادة تفعل على عدة صور وعلى عدة وجوه. زي مثلا الحج، ممكن تحج مفرد مش كده، ممكن متمتع، ممكن قارن، هل هذا اختلاف واضطراب أم هو اختيار وتعدد في العبادة؟ تعدد في العبادة. إذن العبادة عندما أتت على صور متعددة فإنما تريد بهذا رفع السآمة. لما تخش في الصلاة كده عندك حوالي 3-4 أدعية تستحصل، تقول مرة هذا ومرة ذاك، لا تصاب بالملل ولا بالسآمة. زي تلاوة القرآن، ألا تقرأ الفاتحة واقرأ ما شئت بعدها، ولم يحدد قدرا معينا من التلاوة. تنشيطا للعبادة، فهذا ليس اضطرابا كما يعتقد بعض الجهلة. فهنا يدعي أن في دعوة اضطراب، ليه؟ لأن حديث التشهد ألفاظها مختلفة. يقول في رد الشيخ علي: من أين لك أن هذه التشهدات سيرت لقصة واحدة حتى تدلل بها على ضرر الرواية بالمعنى؟ إن الطالب المبتدئ في الحديث لا يدرك بادي رأي أنها وقاع متفرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك في أوقات متفاوتة بهذه الألفاظ المتغيرة ليبين للأمة أن التشهد جاي منها جائز. فابن مسعود وهو من السابقين للإسلام سمع أولا، وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك، وهكذا. قال ابن قدامة الحنبلي: فصلى فصل، وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليه، وهو ابن مسعود. وإن تشهد بغيره فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف، وهذا من أوجه التنوع. يعني بنجد أن القراءات تنوعت وأنزل القرآن على 7 أحرف، يعني الكلمة الواحدة قد تأتي على 7 وجوه، وهذا من باب الإعجاز البياني واللغوي في كتاب الله عز وجل، ثم من التنوع في تلاوة القرآن، ثم من التيسير على العباد، فهذا ليس من الاضطراب المخل. قال: وقد اختلفت أنظار الأئمة في ترجيح بعضها على بعض من غير طعن في المرجوح ولا رد له. فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود، وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، والمالكية بتشهد عمر، ولهم في اختياراتهم مرجحات وأدلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق الغوص وشفوف النظر. قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. إذن إخواني، لما نحكم على إسناد بالاضطراب، على حديث بالاضطراب، لنقول شرط أن يكون المخرج واحد، يعني كل الاضطراب دوت في حديث أبي هريرة من هذا الوجه، ليه؟ رواه عنه فلان واختلف عليه على 20 وجها. لما جينا تكلمنا على حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، قلنا مضطرب من حديث أبي هريرة. طيب، مهروية من حديث تميم الدارس وصح إلى تميم، فلا اضطراب في حديث تميم، مع أن ده حديث تاني من إسناد آخر لكن بنفس المتن، نقول يحكم على حديث أبي هريرة بالاضطراب فقط. أما حديث تميم فلا دخل له في الاضطراب. ليه؟ لأن المخرج تاني خالص، ملوش علاقة بيه، ده طريق وده طريق، ده بيودي الحاجة وده بيودي الحاجة تانية، فلا يجتمعان، لا يجتمعان. يعني مثلا لو أنت رحت لواحد صناعي قلت له والله عندي مشكلة في الكهرباء، وخايف يكون ماسورة الكهرباء وماسورة المية يعني مشكلة، يقول لك لا يا حاج، ده طريق وده طريق، دي سكة ودي سكة، ملاش تعلق بدي، في انفصال. نفس القضية، بنقول ده طريق وده طريق، دي سكة ودي سكة، فلا يحكم على الاضطراب من وجه آخر، إنما من نفس المخرج. ثانيا، أن تتساوى وجوه القوة في الطرق المختلفة. ثالثا، أن يتعذر الجمع والترجيح. ثلاث أصول ديت بها تستطيع الحكم بالاضطراب، إذا اختلت صعب عليك الحكم بالاضطراب على حديث. ثم قال: أحاديث الإيمان والإسلام لا اضطراب فيها. يعني للأسف كل من تكلم على رد السنة استقى كلامه من المستشرقين. المستشرق لا يشعر بالحس اللغوي العربي، ما عندوش هذا الحس، فلذلك بيقرأ النص قراءة جامدة ليس فيها حس ولا فهم ولا شعور. يأتي عن جملة روايات يقول لك وقد صوي عن الإسلام فقال كذا ومر قال كذا ومر قال كذا، اختلفت المسائل هذا اضطراب، مرة سمى أركان الإسلام الحج ومرة ما سماش، مرة ذكر الصيام ومرة ما ذكرش، مرة ذكر الزكاة ومرة ما ذكرش، إذن هذا اضطراب. فجمع كل المرويات في هذه المسألة وقال الحكم فيها مضطرب مع اختلاف الوقائع والأزمنة والروايات والصحابة الناقلين. فبيقول وأما ما عرض له من حديث كذا الإسلام الإيمان، وزعمه أن الروايات التي ذكرها في قصة واحدة فمما لا يقضى منه العدد، ومن ذا الذي يجهل أن حديث جبريل المشهور هو غير حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء من أهل نجد ثائر الرأس يسأل عن شرائع الإسلام، بل من الذي يشك في أن حديث جبريل غير حديث أيوب الأنصاري في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، وحديث أبي هريرة الذي فيه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. الحديث نعم قد قيل إن حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة قصة واحدة، وقيل إنهما قصتان وهو الذي مال لحافظ الفتح، ولعل منشأ الشبهة عنده أنه وجد الإمام مسلما ذكرها في صحيحه في مكان واحد فظن أنها في قصة واحدة، أو لعل منشأ الشبهة عنده سوء فهمه لعبارة الإمام النووي التي ساقها صدكذا في كتابه، والإمام النووي أجل من أن يظن أو يظن أن حديث جبريل وحديث الرجل الثائر الرأس وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة كلها في قصة واحدة، ولو أن المؤلف رجع إلى كتاب فتح الباري لعمد المحققين في هذا الفن وأمير المحدثين الحافظ بن حجر لوقف على مفصل ولما وقع في هذا الخلط الشنيع. طبعا هذه جهالة لا تحتاج إلى رد، عندما يخلط بين مثل هذه المرويات فهذا يدل على سوء فهم أو أنه لم يفهم ما يقرأ عليه. حديث أنكحتكها بما معك من القرآن، نفس الكلام أتى على اختلاف العبارات وأراد بهذا الاختلاف أن يبين اضطراب الرواية، فمرة قال زوجناكها بما معك، ومرة قال ملكناكها والقصة واحدة، قال فهذا اضطراب. نقول كما بينا في المحاضرة الماضية أن الأصل الحديث باللفظ، فإذا عزب اللفظ عن الراوي حدث بالمعنى، والمعنى يكون قريبا من اللفظ المعتبر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى بالمعنى فلا اعتراض ولا إشكال. الإشكال أن يأتي بلفظ يخالف اللفظ الصحيح، أن يأتي بمعنى لا تعلق له بالمعنى الأصلي، عند ذلك يعلم. قالت صد كذا استشهد على ضرورة رواية المعنى في الدين بحديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن تهب نفسها له فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، ولم يكن معه من النهر غير بعض القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية زوجتكها بما معك، وفي ثالثة قال زوجتكها على ما معك، وفي رواية رابعة قد ملكتكها بما معك، وفي رواية خامسة قد أملكتكها بما معك، إلى أن قال فهذه اختلافات ثمانية في لفظة واحدة. طبعا كلمة أنكحها يا إخواني بتسمى في العلم في علم العربية النحت، بتسمى بالنحت العربي، يعني اختصار الكلمة إلى حرفين، اختصار العبارة إلى حرف أو إلى إشارة. وهذا كثر عند المتأخرين، كثر عند المتأخرين ولا تراه موجودا في كتب المتقدمين. سيرة النحت يعني ممكن مثلا الذي يعني يدل على وجوده في كتب المتقدمين حاجة واحدة بس، حرف التحويل، حرف التحويل حاء بين الأسانيد، لكن هذا ليس نحتا، هذا ليس نحتا. ليه؟ لأنه مصطلحه على حرف، يعني هذا الحرف أصله إيه؟ مش أصله إن أنا عايز أجمع بين الاسنادين، ده أصله. فاخترنا حرفا قلنا دوت رمز للتحويل، زي علامات الترقيم، فصلة ونقطة واستفهام، فوضعوا حرفا يدل على تحويل السند، من هنا انتهى ويبدأ بعده اسناد جديد. لكن أهل العلم قديما أنكروا، كان يوم أحمد القلال الشافعي أنكروا النحت في الصلاة على رسول الله، قال لا يجوز، يعني تكتب مجلسة كاملة. فبنجد في كتب المتأخرين خاصة الهنود يحاول يختصر، صلى الله عليه وسلم صلى عم، ده النحت عندهم، ده مش موجود في أي مخطوطة قديمة، لكن موجود عند المتأخرين النحت. وأحيانا تكتب صاد، رضي الله عنه رض، رحمه الله رح، وهكذا تجد في الصلاحات غالبا تراها عند الأحناف وعند علماء الهند بس، لكن في أي مخطوطة قديمة لا يستعمل النحت بهذه الطريقة. لذلك أنكر أهل العلم قديما هذه المسألة، ولعل الخطيب البغدادي أشار إلى هذه المسألة في كتابه الجامع. ده اختصار ممكن يدخل في هذا الباب، فانا احدد قال نعم ممكن لكن في اشياء يعني اشياء تعلقت بالحكم الشرعي فلا يجوز. نعم. قال ولكي يؤيد ما يريد نقل عن ذات العيب والعلائي نقلين وبطرهما لحاجة في نفسه كما ستعلم عن كثر. هنا بيرد الشيخ هذه المسألة، ومع ان كان احتمال ان تكون القصص والوقائع متعددة، الا ان الاظهر انها في قصة واحدة، وعليه فنحن لا ننكر ان هذا الحديث وغيره ورد بألفاظ متغيرة، إلا أنها لا تحيل المعنى، فهي متقاربة ويفسر بعضها بعضا. فمثلا في الحديث الذي ذكره نرى أن زوجتكها وأنكحتكها بمعنى، أي بمعنى واحد، وكذا لا فرق بين بما معك أو على ما معك، فمؤدى العبارتين واحد. ورواية أملكتكها وملكتكها بنفس المعنى أيضا، وتمليك رقبة حرة غير معقول عقلا ولا شرعا، فلم يبق إلا أن يكون المراد تملك حق الاستمتاع بها وهو معنى الزواج. فهذه خمس روايات ليس بينها تضاد أو تناقض، وباقي الروايات الثمانية بعضها بلفظ أن تحتكها على أن تقريها وتعلمها، وبعضها بلفظ أن كناكها بما معك، وبعضها بلفظ خذها بما معك. وهكذا يتبين لك جليا أن الروايات الثمانية ليس بينها كبير فرق يسوغ للمؤلف أن يرمي السنة بمنكر من القول فيزعم أنها وصلتنا غير مبدلة، على أن طريقة العلماء المحققين في هذا الحديث وامثاله والترجيح وبذل الجهد في التحري والبحث عن حقيقة اللفظ الذي صدر من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولعلماء الحديث وجه جزته وراء قواعد النقد الظاهرة ملكة خاصة وحاسة دقيقة، بهما ينفذون إلى معرفة اللفظ الذي هو أليق بالصدور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله الأئمة تجاه الروايات في هذا قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح. وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب من روى زوجتكها، وأنهم أكثر وأحصل. طبعا لما نأتي على هذا الاختلاف بنشوف من اللي روى الحديث دوت، ومن الذي روى باللفظ الفلاني، ومن الذي روى باللفظ الفلاني، هتجد في اختلاف وتستطيع الترجيح بين الروايات. هديك مثال أوضح. حديث المرأة التي سرقت، قال: فهمت قريش المرأة التي سرقت. وساق الحديث في بعض روايات الحديث قال: المرأة التي كانت تجحد المتاع، كانت تستعير وتجحد المتاع. الحديث ورد بعدة طرق في المرأة التي سرقت، وفي رواية عند مسلم كانت تستعير وتجحد. اختلاف عندنا ايه؟ كبير كبير في ايه؟ واختلاف واضح بين النصين. فالذي يستعير ويجحد يختلف عن الذي يسرق. هل تقطع يد المستعير الجاحد او لا تقطع؟ لا تقطع، والنص يقول تستعير وتجحد، فده لفظ مخالف للفظ الصحيح وهو كانت تسرق او سرقت، وبينهما مفاوز. لذلك قالوا من قال بصحه اللفظ الثاني فهي سرقت، لكن شهر عنها الاستعاره والجحد، لكن ما نفاش السرقه، لان الرسول مش هيقطع في اعاره، من يقطع في استعاره وفي جحود، انما قطع في سارقه. تدبر معي فتجد ان بعض الرواه اشار بالمعنى، عزل اللفظ عنه، حدث بمعنى قريب، لكن لم ياتي باللفظ الدقيق، في اختلاف. فرجحنا نفس القضيه هنا، بنجد ان الرواه بكثره اتفقوا على لفظ، والبعض اتى بلفظ قريب محتمل. اذن عندما يتفق مجموع الرواه على لفظ يبقى عندي غالب ظن على ان هذا هو اللفظ النبوي، والاخر ما هو الا ذكر للمعنى القريب من اللفظ النبوي. بهذا الترجيح يحل الاشكال. ثم اتى بحديث الصلاة في بني قريظة، قال: ذكر حديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الحديث ومقالة الحافظ ابن حجر في شرح الحديث كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، وقع في جميع النسخ عند مسلم أو ذكر، مع اتفاق البخاري ومسلم على رواية عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخرون، وكذلك خرجه ابن سعد. فأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر. وإلى هنا اختصر المؤلف من كلام الحافظ وتتمة كلام ابن حجر، وكذلك وافق البخاري الطبراني والبيهقي في الدلائل، وهذا كله يؤيد البخاري. وقد جمع بعض العلماء بين روايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصليها، فقيل لمن لم يصليها لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر وللثانية العصر، وكلاهما لا بأس به، إلى أن قال: ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ من حفظ بعض رواته، أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه حافظ على لفظه كثيرا. لكن موافقة أبي حفص السلمي له أي البخاري تؤيد الاحتمال الأول، وهذا كله من حديث ابن عمر. أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال ظهر بطائفة والعصر طائفة متجهة، يعني يعني اختلاف اللفظ. طيب هنا في مشكلة ان الاختلاف في اصل رواية، في اصل رواية البخاري. احنا عارفين ان البخاري نقل بروايات، نقل بروايات، بين روايات ربما ترى اختلافا، خاصة رواية كريمة. رواية كريمة للبخاري أحيانا تراها مخالفة للكشميهاني والأصيلي وغيرهم. اليونيني رحمه الله لما جمع الروايات وضع الاختلاف على الهامش، اختلاف مرويات البخاري على هامش الكتاب، وحقق اللفظ الصائب. فأنت أولا لما تيجي تحقق المسألة دي تعمل إيه؟ تروح جاي على كتاب اليونيني وتراجع، ثم تؤكد هذا الكلام بما فعله الحافظ في شرحه. ما هو اللفظ الذي اعتمده؟ هتجد فيه اختلاف. طب مسلم؟ لا، ليس على إطلاق، اللفظ عنده هو الأصل، ولذلك يرجح، بل ينأى أحيانا عن الرواية التي أتت بالمعنى ويصدر الرواية التي لفظها على الغالب عنده. رب ايه؟ أي نعم يكون عنده. لا طبعا البخاري مش غير لفظ، هو سمعه في اليمن وكتبه في الحجاز. هل تغيرت حافظته؟ لا، ليس مع البخاري. البخاري رحل، ما أخذ حديثا في بلده وكتبه في بلده، إنما لف العالم كله ثم كتب البخاري في أماكن شتى. فعندما يقال إن الحفظ اختلف من بلد لبلد، لا، لا يقال في حق البخاري، ده طعن فيه. فالاختلاف هذا ليس اختلافا في حفظ البخاري، لا، البخاري يرى التحديث باللفظ. ولذلك يعني قضية الحديث بالمعنى ده ليس بالمعنى الذي يغير لفظ الحديث، وإنما في سياق طويل ربما ساق الحديث مع اختلاف ألفاظ طفيفة لا تؤثر على اللفظ الأصلي. هنا عندك حديث زواج في اختلاف في رواية بتحققها من كتاب اليونيني وتراجع الشروح ماذا قال الحافظ في ذلك. كل مشكلة إن متن الصحيح في فتح الباري غير المتن الذي اعتمد الحافظ في الشرح، ده متركب على دوت، ده متركب على ده. يعني يعني فتح الباري النسخة المخطوطة ما فيش فيها البخاري، واخد بالك؟ النسخة المخطوطة لفتح الباري ما فيش فيها نص البخاري، الحافظ عنده نسخ البخاري الأصلية ما دخلهاش في الشرح، ما دخلهاش كتابة في شرحه. لذلك بتجد ايه؟ بتجد في اختلاف الحديث المصاب في الأصل، الحافظ بيشرح عبارات مش موجودة في الحديث، موجودة فين؟ في بعض روايات الحديث من الخلاف، من الخلال التي اعتمد عليها في الشرح، واخد بالك؟ وطبعا النسخة الموجودة نسخة متركبة، يعني جاب لك متن من البخاري بتاع المطبعة السلطانية القديمة مطبوعة في تركيا، وراح حاططها في المطبعة السلفية وراح مركب عليها الفتح. مسلم أصح طبعة له الطبعة العامرة في اسطنبول، الطبعة العامرة في اسطنبول دي أصح طبعة المسلم، طبعة المعتمدة، هذه الطبعة التي اعتمد على الشيخ محمد عبد الباقي، المصريات التي اعتمد عليها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ورقمها. طبعا العامرة مطبوعة من الخلافة العثمانية وموجودة إلى عصرنا هذا، حتى بعض إخواننا المحسنين يعني رجال الأعمال جزا الله خيرا طبع كمية منها ووزعها على بعض طلاب العلم في بعض البلاد في ثلاث مجلدات. طبعا هي نسخة قديمة وحجرية، لكن طبعة طباعة حديثة لكن بنفس الشكل، مفيش فيها تصميم ولا حاجة، سيدي الطبعة الأصلية للكتاب والتي اعتمد عليها الشيخ عابد السندي وغيره من علماء الضبط. فعندما تجد اختلاف يبقى تحقق النسخة المعتمدة، مش أي نسخة، ده تأتي على أقوى النسخ للبخاري وللمسلم وتحقق. المسألة الثانية تراجع كلام الشراح. ليه؟ لأن كل شارح شرح على أصول معتمدة، شرح على أصل معتمد. النووي جاب إيه؟ نسخ مسلم الأصلية وشرح عليها. القاضي عياض، النازلي، القرطبي، كل دول استعملوا نسخا معتمدة. يبقى أنت لما تيجي بقى تحقق المسألة لابد أن تراجع أولا النسخة المعتمدة، ثانيا روايات الحديث، ثالثا كلام الشراح. زي ما اختلفوا في حديث ما بين بيت من بني روضة من روضة الجنة، هتجد في بعض نسخ البخاري ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه اللفظة منتقدة لم يقلها ولكن وردت في بعض النسخ كما أشار اليونيني في حاشيته، والحافظ ضعفها وقال بأن اللفظة لا تصح. فإذا كان القبر في عهده، أين كان القبر في عهده؟ فإذا هذه نسخة أو لفظة مدخولة على الحديث. طبعا دي بقى إيه؟ طار بها الصوفية، لفظة دي طار بها الصوفية ومصر الجمهورية، وقالوا ما هو القبر هو الحديث البخاري وطرق فيه. يا أخي حقق اللفظة أولا، هل اللفظة ثابتة عند البخاري أو لا؟ اللفظ لم يرد عند البخاري بنقل صحيح معتمد، وإنما هي رواية أخطأ بها بعض الرواة. ماشي؟ فعندما نحقق ألفاظ الحديث إذا يرجع في ذلك إلى أصل النسخة المعتمدة. عايزين يا ريت حد من إخواننا يراجع هذه المسألة حديثيا، تحقيق لفظ الظهر والعصر في حديث بني قريظة، تحقيق هذا اللفظ من خلال جمع طرق، من خلال النظر في النسخ المعتمدة، من خلال كلام الشراح، ثم الترجيح بين الروايات. الحاصل إلى 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 هذا الكلام الأمر عنده محتمل، قال لك إن فيه راجح وفيه مرجوح وممكن نستعمل الروايتين، لكن لما نحقق المسألة ونتحراها جيدا نفهمها كويس. ماشي؟ تكرر؟ كيف تكرر؟ ما تفترضش، قد يكون الافتراض لا وجود له. تعملش زي الحنفية علماء الأحناف يفترض افتراضات تستحيل أن تقع. خلي العلم كده إيه؟ خلي العلم عملي، خلوش قضية نظرية لا وجود لها، لأنك ربما تصعب العلم على الطالب بافتراض لا وجود له. يعني مثلا لما تقرأ للرملي في كتبه، والبيزوري في شرحه على كتب الشافعية، يتجد العجب العجاب. هذا يعني لما تقرأه ترى صعوبة العلم. ليه؟ قاعد اقترح في مسائل لا وجود لها. رملي يقول ايه؟ من الأحناف العقل البيزوري يقول لو وقعت نجاسة، نجاسة في ماء فنجست فيحرم استعمال الماء، فيلقى على الأرض أو يباع لشافعي. معينه عن شغل الزمن. يجي الرمل بقى يرد، يعني يحط افتراضات جدلية وعقلية لا وجود لها على الإطلاق. يقول لك فلو أدخل ذكره في دبر فهل يحد أو لا؟ طيب وجاب لك مسألة وعاد يتكلم عليها كلام طويل على بيته. فلو أدخل ذكره في ذكر غيره فعليهما الغسل. يا جماعة الكلام ده هل ده يتصور؟ شوف الافتراضات التي يعني معرفش جابها ازاي، دي فكر فيها ازاي ووصل لها ازاي، دي ايه ده؟ ده عفريت كان يعني نايم معاه عمال يوسوس له وكاتب الكلام ده لما صحي من النوم ويصدر الكلام ده في الكتب. الافتراضات، فانا مش عايز ايه؟ خاصة في باب الحديث والافتراض لا نفترض افتراضا لا وجود له. يقول فها نحن ما أو لا نرى الحافظ ابن حجر رد الوهم في رواية البخاري بين أن يكون من أحد الرواة أو من البخاري نفسه مع ترجيح الاحتمال الأول. فجاء المؤلف فنقل من كلام الحافظ الاحتمال الثاني مقتضبا عما قبله وعما بعده، وترك من كلام الحافظ ما قاله العلماء في التطبيق بين الروايتين، ولا يخفى على القارئ الفطن ما يريده المؤلف من هذا الاقتضاب المقل، والذي يغلب من ورائه إظهار أئمة الحديث ولازم أميرهم البخاري بمظهر غير الضابطين المتثبتين. طيب، إذا احنا عندنا في واجب المرات عايزين نحقق حديث أخذ نزل على تعليم القرآن وتحقيق اللفظ الصاد في حديث بني قريظة، مين اللي هنعمل حديث الأولاني؟ بعد الخمسة هو كفاية جنس نعم خذ حديث الأزرع سنناقش الدرس القادم لما في أسبوع، بس أسبوع كثير كمان، لا أسبوع كثير، حديث ليس فيه طرق كثيرة، هو ثلاث طرق في الحديث، ثلاث طرق، والثاني تحقيق اللفظ مع جمع طرق في الصحيحين وغيرهما. ايش واحد لا نفسك نعم حديث الأول نون ليس اليمة خلاص ليش قال أخذ القوس احنا ذكرناه بس من أخذ على تعليم القرآن أجرا تقلد به قوسا من النار، لأن ورد بأفاظ متعددة مش لفظ واحد ماشي. فدي تعالى هنناقش الحديثين بحيث ان احنا نقف على ان طبعا الحديث الاولاني في تعليم القران اخذ الاجر عليه هو ده محل الخلاف في المساله، فعلى تحقيق وتثبيت هذا الحديث يحل النزاع، وهو محلول لكن من باب التعليم والتثبيت، لان انا وقفت على قول بعض الدعاء يعني ينكر تماما ضعف الحديث، مع ان العلماء الصادقين جميعا تكلموا على الروايات وما يسلم الطريق من العله، فتعجبت من الجزم القاطع بالصحة، مع أنك لو نظرت إلى الأسانيد يعني الحديث يعني غايته أن يحسن بالطرق غايته هذا، وده اللي فعل الشيخ الألباني، الشيخ الألباني حسنه بطرقه وليس استقلالا، هو يحكم أن كل طريق فيه علة مضاعفة لكن باجتماعها يتقوى الحديث عنده. خلاص نتفق على الدرس القادم مع مبارك حسين الله. السلام عليكم.